وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، لازلنا نتدارس الباب الرابع عشر من أبواب الطهارة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وعنوان هذا الباب كما تقدم معنا في المواعظ السابقة: باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به. وقد روى الإمام الترمذي عليه رحمة الله في هذا الباب حديثا عن شيخه هناد بن السري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم، فإنه زاد إخوانكم من الجن. ثم قال الإمام الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. إخوة الكرام، كنا نتدارس المبحث الرابع من مباحث مدارستنا لحديث نبينا عليه الصلاة والسلام، والمبحث الرابع يتعلق كما تقدم معنا في فقه الحديث. وقلت إن الحديث دل على أن الجن إخوان لنا، وأن طعامهم يختلف عن طعامنا، ولا يجوز أن نفسد عليهم طعامهم، وبالتالي لا يجوز أن نستنجي بالعظام ولا بالرمح. وقلت هذه القضية ينبغي أن نبحثها ضمن عدة مراحل ليحصل لنا التعرف على هذه الأمة التي تقابل أمة الإنس وعالم الإنس وهم الجن. وقلت إن البحث سيدور حولهم ضمن ثلاثة أمور: أولها في بيان خلقهم ووجودهم وانتهينا منها، وثانيها في بيان تكليفهم وجزائهم عند ربهم وانتهينا من هذا، وثالث الأمور كما قلت أوضح الاختلاف والافتراق بيننا وبين الجن. وقلت سأذكر أربعة أمور مما نتفق فيه مع الجن معهم، وأربعة أمور مما نختلف أيضا فيه وفيها مع الجن في هذه الأمور. وأذكر بعد ذلك أمورا أربعة في صلتنا بهم وصلتهم بنا. أما الأمور الأربعة التي نتفق فيها مع الجن فقد مضى الكلام عليها أيضا، يساويننا كما قلت في الخلق والموت وفي التكليف، وينقسمون إلى مؤمن وكافر وطائع وعاصم، ومآلهم في الآخرة كمآلنا كما تقدم معنا. وأما الاختلاف بيننا وبينهم فيقع في أمور كما قلت تكلم على أربعة منها: أولها عنصر خلقي يختلف عن عنصر خلقنا، ثاني هذه الأمور يريننا ولا نراهم، ثالثها وهو الذي كنا نبحث فيه قدرتهم على التشكل وليس هذا في وسعنا، ورابع هذه الأمور التي يختلفون أيضا بها عما طعامهم يختلف عن طعامنا كما سيأتي معنا. وأما الأمور التي بعد ذلك سنتصل بها معهم ويتصلون معنا بها فما حكم هذه الأمور؟ قلت أربعة أيضا سيأتي الكلام عليها: أول هذه الأمور الاستعانة بهم، وثانيها مناصحتهم، وثالثها تلبسهم بالإنس، ورابعها التحصن منهم. إخوة الكرام، كما قلت كنا في الأمر الثاني من الأمور التي يختلف بها الجن عن الإنس، ونحن ضمن الأمر الثاني كنا في النقطة الثالثة ألا وهي تكتم الجن. وقلت إن الله أقدرهم على التكتم بأشكال مختلفة، سواء كانت تلك الأشكال في صورة بني آدم أو في صورة الحيوانات والبهائم، فالله أقدرهم على التكتم بهذه الأشكال المختلفة بكيفية يعلمها الله ولا نعلمها، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وقلت إن دراستنا لهذا المبحث يبين لنا عظيم قدرة الله، وكيف خلق هذه المخلوقات على أوجه مختلفة متباينة، فما في هذا المخلوق لا يوجد في هذا المخلوق، والله على كل شيء قدير. وسيأتينا ضمن مراحل البحث، وهو مما يبين أيضا عظيم قدرة الله عند تشكل الجن، أنهم يتشكلون في الغالب بصور الحياة. سيأتينا أنه يوجد نوع من الحياة يقال له ذو القشيتين، ونوع آخر يقال له الأبتر. سيأتينا هذا عند قسم الحياة في النقطة الرابعة من الأمر الثاني الذي يختلف به الجن عنا. سيأتينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بقتل ذي القشيتين من الحياة والأبتر، والحديث ثابت في الصحيحين من رواية أمنا عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وعلل النبي عليه الصلاة والسلام هذا فقال: إنهما يطمسان البقر ويسقطان الحبل، فإذا رأت الحبل ذات قشيتين ورأت هذا الحيوان الذي يقال له أبتر لا يزيد طوله عن السبر، نوع من التعبير، لمجرد ما تراه الحبل تسقط جميعا. هذا حقيقة يعني من عظيم قدرة الله التي جعلها في هذه المخلوقات. وهكذا غطت قشيتين، إذا رآه المبصر وعمل حركة فقد الإنسان بصره. غط فيتين يسقطان كما تقدم معنا الحبل، ويطمسان البصر. وهذا كما قلت من المخلوقات التي خلقها رب الأرض والسماوات، وفيها هذا الأمر ونحن عنه عاجزون. وهكذا الجن يتشكلون بأشكال مختلفة. آخر شيء تكلمنا عليه إخوة الكرام ومر معنا في تشكل الجن، بعدما انتهيت من تقرير تشكلهم وقلت إن الأخبار في ذلك متواترة ومتواردة كثيرة، وانتهيت من هذا قلت سأذكر نماذج لتشكل الجن، فقلت سأقتصر على بعض النماذج التي فيها تشكلهم بصورة الآدميين، إن آدمي بدون أن يكون له صفة معينة أو يحمل صفة معينة ويدلل على أنه من جهة كلا. فسيأتينا مثالا لهذا ولهذا، وتأذكر أيضا تشكلهم بصورة الحيوانات، بصورة الثعابين من الحيوانات كما سيأتينا ضمن مراحل البحث. آخر شيء ذكرت ضمن هذه النقطة إخوة الكرام، تشكل الشيطان في صورة شيخ نبوي. وقلت حصل هذا عندما اجتمع المشركون في دار الندوة وأرادوا التآمر بالنبي عليه الصلاة والسلام، فجاءهم هذا العاصي وهو إبليس في صورة شيخ نبوي. وقلت إنما حصل منه هذا لأمرين معتبرين، أولهما ما أراد أهل الندوة أن يدخل أحدا معهم من بلاد سهامة لأن ميلهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني لأن جهة نبت هي مأوى السلطان، وفيها يبسط سلطانه وينشر فساده وتنتشر الدعوات الضالة المضلة، وعليه يريد أن ينتسب إلى الجهة التي له فيها مركز قوي. فقال إنه صوت النبي، وقال للمتآمرين عساكم ألا يعني عسى أن لا يدينكم رأيا سديدا إذا حضر معكم فأحضروه وأدخلوه دار الندوة. فلما اقترح بعضهم ان يوثق نبينا عليه الصلاة والسلام بالحديد، اعترض الشيطان الذي في صورة شيخ يزدي على هذا، فلما قالوا يسجن ويقيد ولا نسمح له بالخروج، ورأي الثاني قال من فيه من البلاد، اعترض على هذا، فلما اقترح ابو جهل على ان يؤخذ من كل قبيلة شابا جلبا يعطى سيفا قويا خمسة ثم يضربون النبي عليه الصلاة والسلام ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فتربى قبيلته بالدية، ويعني يستريح على تعبير اهل النجوى تستريح قريش والعرب من هذا النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فالشيطان وافق على هذا وقال هذا هو الرأي، انزل الله آية تتلى في كتابه يشير بها إلى هذه القضية، إذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك فيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سبحانه وتعالى. وقلت سبق أن تجلى وتطور وتشكل الشيطان في صورة الشيخ النجدي أيضا عند اختلاف العرب في وضع الحجر الأسود، فلما رضوا بتحسين النبي عليه الصلاة والسلام بينهم في ذلك قبل بعثته وقال هذا الصادق الأمير رضينا به عليه صلوات الله وسلامه، ظهر الشيطان في صورة شيخ النجدي وقال يا معشر قريش يا معشر الأشياخ أترضون أن يلي هذا الفتى الشرف دون رؤسائكم وأشرافكم؟ وقلت انتسب أيضا إلى نجد لمركزه الذي يفسد فيه. إخوة الكرام، عند هذا المبحث كنت عندنا تنبيه لابد من مدارسته، قد يستغرق معنا وقتا طويلا من هذه الموعظة، بعد الانتهاء من انتقل الى تشكل الشيطان في صورة آدم دون ان يكون له صفة معينة كما حصل هذا في زمن الصحابة. اذكر قصة ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه عند تكفل الشيطان له ليأخذ من تمر الصدقة، والقصة ثابتة في صحيح البخاري وغيره، وقد تكررت هذه القصة مع خمسة من الصحابة أيضا عدا أبي هريرة رضي الله عنه أجمعين، كما سأفصل في التكفل الثاني بعد أن ننتهي من التنبيه حول هذا. إخوة الكرام، قوله كما تقدم معنا أنه شيخ نبي، كنت وردت الأخبار والآثار عن نبينا المختار عليه صلوات الله وسلامه أنه سيكون قرن الشيطان وسيخرج قرن الشيطان في جهة نجد في بلاد نجد. أذكر الأحاديث ثم أبين اللغط الذي أثير حولها والتأويل الباطل المنكر الذي أولت به هذه الأحاديث، وأبين بعد ذلك القول الحق في ذلك إن شاء الله. ثبت في المسند والصحيحين والحديث في موطأ الإمام مالك وسنن الإمام الترمذي من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث ثبت في المسند أيضا والصحيحين وسنن الترمذي من رواية أبي هريرة، وعليه هو من رواية ابن عمر ورواية أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. أما رواية عبد الله بن عمر فلفظها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر ألا إن الفتنة ها هنا، يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. وفي رواية قال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق ها، للتنبيه بمعنى يا انتبه، ها إن الفتنة ها هنا ثلاثة، أي في جهة المشرق الشرق. وفي رواية أخرى قال ابن عمر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. هذه الرواية كلها في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري قال ابن عمر رضي الله عنه أجمعين قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقال هنا الفتنة ثلاثة من حيث يطلع قرن الشيطان. وهذا فيه علم من أعلام نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام عندما وقف أمام مسكن أمنا عائشة. وقد تقدمت الإشارة إلى ما حصل من أمنا عائشة عندما فارقت المدينة وشاركت في متاعة الجمل. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأمنا الطاهرة المطهرة لزوجته الكريمة الفاضلة: انتبهي في تلك الجهة قرن السلطان فتن وبلايا فلا تذهبي إليها. ولكن كما قلت ليقضي الله أمر كان مفعولا كما تقدم معنا. أما يمكن أمنا عائشة وهو مستقبل جهة المشرق يقول هنا الفتنة ثلاثة من حيث يطلع قرن الشيطان. وفي رواية للبخاري أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا، وهي بلاد الشام المعروفة الذي تشمل الآن في التقسيم لاصطلاح الجاهلي سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، هذه كلها بلاد الشام، لكن هذه قسمت على حسب تقسيم الاستعمار الذي فرق بين المسلمين الأبرار وجعلهم وطنيات. زادت وطنياتهم في هذه الأيام على 60 وطنية، ما بين مملكة وإمارة ودولة وسلطنة ومشيخة وغير ذلك. يعني البخاري بزيادة في أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، وهي بلاد اليمن المعروفة. وتأويل اليمن هنا بأن المراد منها أهل مكة وأهل الأنصار، لأن أصل الأنصار من اليمن، هذا كله إخوة الكرام تكلف، لأنه سيأتينا ضمن بعض الروايات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاكم أهل اليمن أرق الناس أفئدة، سيأتينا أتاكم الإيمان يماني. إذن هنا اليمن البلد المعروفة والجهة المعروفة والمكان الذي يسمى باليمن. قال: وفي مجدنا، قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قال: وفي مجدنا ثانية، قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: وفي مجدنا، يعني في الثالثة. قال: هنالك الزلازل والفتن، ومنها يطلع قرن الشيطان. هنالك الزلازل والفتن، ومنها يطلع قرن الشيطان. وفي رواية أيضا في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول: ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. ما تقدم من الرواية في الصحيحين وبعض الروايات في صحيح البخاري. وفي رواية لمسلم رضي الله عنهم أجمعين أيضا كل هذه الروايات من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقال: رأس الكفر منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم عن سالم ولد عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين أنه قال لأهل العراق: يا أهل العراق انتبه، نجدنا والمصر والعراق، انتبه لهذه الأمور الثلاثة سيأتينا أيضا تكرارها في الأحاديث الأخرى، نجد مشرق وعراق، انتبه لها. أنه قال يعني سالم ابن عبد الله: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم من كبيرة، يعني تسألون عن دم البعوض ثم تقتلون بعد ذلك سيد شباب أهل الجنة الحسين، يعني ابن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو ابن لرسول الله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم من كبيرة، سمعت أبي يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني أهل العراق. وفي رواية أخرى أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قام على المنبر فقال: ها هنا أرض الفتن، وأشار إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. هذه الروايات إخوة الكرام كما ترون المشرق، وفيها نجد وصرح أيضا لجهة العراق في كلام سالم ابن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. والحديث أيضا رواه الإمام أحمد في المسند، والشيخان في الصحيحين من رواية أبي مسعود البدري، هذه غير رواية عبد الله بن عمر، ورواية أبي هريرة ستأتينا إن شاء الله، من رواية أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو عقبة البدري الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ها هنا جاءت الفتن نحو المشرق، والجفاء والقسوة وغلظ القلوب في الفدادين، أهل الوضع عند أصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر. وفي رواية في حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده نحو اليمن. فقال: الإيمان ها هنا، وأشار بيده إلى اليمن، والقسوة وغلظ القلوب في الدابين، عند أصحاب أذناب، عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر. والحديث كما قلت في الصحيحين وغيرهما. وأما رواية أبي هريرة فتقدم معنا، قلت إنها في المسند والصحيحين وسنن الترمذي وغير ذلك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا، الإمام يماني والحكمة يمانية، ورأس الكفر قبل المشرق، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. غالب ظن تقدم معنا هذا الحديث ضمن مباحث النبوة، رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية أيضا في الصحيحين من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفقر والخيلاء فدادين في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، والإمام يمان والحكمة يمانية. وفي رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. وفي رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان والكفر قبل المشرق، والسكينة لأهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. هذه الروايات إخوة الكرام التي فيها أن قرن الشيطان والفتن والزلازل والبلايا والمساكن في جهة الشرق والمشرق، وفي جهة العراق، وفي جهة نجد، هذه لابد من الجمع بينها. نبينا عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن جهة المشرق التي تبدأ من بلاد نجد، ونجد خلاف الغور وهو ما ارتفع من الأرض، وبلاد سهامة كلها غور ومنها مكة، ثم بعد سهامة بعد الغور يأتي المرتفعات وهي بلاد نجد، نجد اليمامة في الشرق، وجهة الشرق هي جهة المشرق، والعراق في جهة المشرق. هذه الأمور الثلاثة تدخل في قول نبينا عليه الصلاة والسلام في أن المشرق، في أن نجد، في أن جهة العراق كلها هذه محل قرن الشيطان، وفيها الزلازل والفتن والبلايا والضلالة. هذه الأمور الثلاثة مجتمعة. جهة المشرق هذه صرح بها في الأحاديث الكثيرة، أليس كذلك؟ قال: وفي مشرقنا في شرقنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يتجه إلى المشرق ويقول: ها هنا الفتن والزلازل، يطلع قرن الشيطان، قرن الشيطان. إذن جهة المشرق فيها فتن وبلاء ومحن، وقد صرح بذلك في الأحاديث الصحيحة صراحة. ويدخل في تلك الجهة، أي في جهة الشرق، ما وقع التصريح به أيضا من ذكر بقعتين مصرين مكانين. الأول العراق، تدخل في جهة الشرق وفي جهة المشرق، ففيها ما في جهة المشرق من فتن، وهي مكان خروج قرن الشيطان. التصريح بأن بلاد العراق تدخل في ذلك تقدم معنا الإشارة إلى هذا من كلام سالم بن عبد الله فيما نقله عن والده عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: جهة المشرق فيها بلاء وفتن، وهي مكان قرن الشيطان. واستدل بجهة المشرق على دخول بلاد العراق في ذلك لأنها تقع شرقي المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. إذا جهة العراق داخلة، وعلى هذا يدخل فيما فالعراق تدخل فيما تقدم لأنها من جهة المشرق من جهة الشرق، فالعراق في جهة المشرق. ولفظ النجد أيضا يشملها، يعني لفظ النجد شامل لنجد العراق ولنجد اليمامة التي هي بلاد الرياض وبلاد نجد المعروفة. هذه شاملة تشمل هذه البقعة وهذه البقعة، لأن النجد كما قلت مرتفع من الأرض، وهو خلاف الغور، خلاف المكان المنخفض، وتهامة كلها من الغور كما تقدم معنا، ومنها مكة المكرمة، وعليه المرتفعات بعد ذلك التي تبدأ من نجد اليمامة ونجد العراق كلها في جهة المشرق، كلها يشملها هذا الحديث الشريف. وهذا ما أشار إليه كما قلت سالم رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه عن والده عن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أدخل بلاد العراق نجد العراق في عموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها في جهة المشرق في جهة الشرق التي تكون شرقي المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. وقد روي في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، ورواية ثابتة في المسند بإسناد صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى جهة العراق، قال: وهو يؤم العراق، أن يقصدها: ألا إن الفتن ها هنا. فقلت: هذا لا يناسب ما تقدم معنا من أنها داخلة في جهة الشرق، جهة المشرق، شرق المدينة. فنجد اليمامة، نجد العراق، جهة الشرق، هذه كلها يشملها هذا الوصف الذي أشير إليه في الحديث الشريف. وقد روي في أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الشيطان تمكن من بلاد العراق كما تمكن من غيرها، وهذه الأحاديث التي فيها هذه الإشارة إلى تمكن الشيطان. وقد روي في أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الشيطان تمكن من بلاد العراق كما تمكن من غيرها، وهذه الأحاديث التي فيها هذه الإشارة إلى تمكن الشيطان من بعض البلاد ينبغي أن نفهمها على الفهم الشرعي ولا يعني هذا الأمر أن السلطان تمكن من بلدة وأنه يعشش في بلدة وأن قرنه فيها وأن سلطانه فيها أن كل من فيها من السريرين من العتاة المبتدئين، لا يعني هذا على الإطلاق. غاية ما يعني هذا أن تلك البلاد فيها فساد، فإذا كنت فيها يا عبد الله احترف وانتبه للدعايات وللبدع التي تنتشر، كما أن الأحاديث التي وردت في فضل بعض البلاد غاية ما تشير إلى أن هذه مكان خير، فإذا كنت فيها اغتنم هذا. ليس معنى هذا أنك خير، لا، والله يقول عن المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، فنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ويقول عن أشرف البقاع على الإطلاق وهي مكة المكرمة: ربنا أخرجنا من هذا. إذا هنا عندما يشار إلى أن بقعة من البقعة إذا كنت فيها إذا خيرا ونشاطا وراعي شرف البقعة ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها، وإذا كنت في بقعة فيها شر انتبه لنفسك واحترس غاية الاحتراس، لا يعني أنك في تلك البقعة سرير ولا أنك في تلك البقعة خير، ولا يقدس الإنسان عند الله إلا عمله، كما أنه لا يدنسه إلا عمله الخبيث. هذا معنى الحديث. ولذلك إذا ذمت جهات المشرق التي يستيقظ الشيطان فيها وهي محل إفساده ويرجف فيها وينشر فيها البدع والضلالات، المفروض على من يكون في تلك الجهة أن يحترس فقط، ليس المفروض أنه لا خير فيه ولا بركة فيه. ثم لا، وعندما بورك في بلاد الشام وفي بلاد اليمن وهكذا في بلاد الحجاز، المعنى أنك إذا كنت هناك اغتنم هذه البركة وقم بالخيرات، ليس معنى هذا أنك يعني أنت بهذه الحالة محصن، لا. ثم لا، هذا لابد من وعي على هذه الشيئة الإخوة الكرام، لأن هذا الحديث عندما ما فهم على وجهه الشرعي بدأت الأهواء تدخل في التلاعب بمدلوله، ولو فهمناه كما أراد نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان منه أي إشكال، ولا داعي بعد ذلك أن نقول نجد اليمامة لا تدخل في هذا الحديث، هذا خاص بنجد العراق لأنها بلاد الشر والفساد والفتن، يعني غير العراق يعني بلاد الآن الكرامة والطهارة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا بد أخوة الكرام من وعي الأمر كما قلت كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قال وهو يؤم العراق وسالم رضي الله عنه وأرضاه قال: يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. ثم استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام الفتن ها هنا نحو المشرق إلى أنه يدخل في هذا نصر العراق كما يدخل غيرها من الأمصار، لكن عندما سأله أهل العراق استدل بهذا الحديث على أنهم في جهة المشرق الشرق، قال: أنتم فيكم ما فيكم احترسوا، يقتل بعضكم بعضا ويضرب بعضكم رقاب بعض، فانتبهوا أنتم أهل فتن وفساد. وإذا كان الإنسان هناك فينبغي أن يحصن نفسه وأن لا يشارك في الفتن وفي الدعوات الضالة بالله. هذا معنى الحديث. كما قلت روية أحاديث أيضا وردت ورؤية عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الشيطان له تسلط على بلاد العراق وعلى غيرها من بعض البلاد، بمعنى أنه يفسد فيها ويستوطنها أكثر من غيرها وينشر الضلالات فيها. إذا كنا في تلك البقاع نحصن أنفسنا، ليس معنى هذا أننا أهل الأتباع إبليس. فاستمع لهذا الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير والطبراني في معجمه الأوسط، انظر الحديث النجمع في الجزء العاشر صفحة 60، وهو من رواية يعقوب ابن عتبة ابن الأخنس الثقفي عن ابن عمر رضي الله عنه أجمعين ولم يسمع منه. فالحديث منقطع لكن جميعه رجال إسناده كما سيأتينا ثقات الأثبات، لكن فيه انقطاع. يعقوب بن عتبة لم يسمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولذلك قال الهيثمي: رجاله ثقات ولم يسمع يعقوب من عبد الله بن عمر. الإسناد ثقات، لكن هذا الراوي لم يسمع من ابن عمر رضي الله عنه. ويعقوب ثقة كما قال أئمتنا. قال الحافظ ابن حجر في التقريب: أخرج حديثه أهل السنن الأربعة إلا سنن الترمذي، وامضت ترجمته الطيبة وهو من عباد الله الصالحين المسلمين الورعين في سير أعلام النبلاء في الجزء السادس صفحة 24. وهذا الحديث الذي سأذكره من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين رواه أبو الفتح الأزدي وأبو الشيخ في كتاب العظمة كما في جمع الجوامع للإمام السيوطي في الجزء الأول صفحة 2500، وحسن المحاضرة للإمام السيوطي أيضا في الجزء الأول صفحة 16. وحسن المحاضرة في أي شيء؟ في أي شيء هذا الكتاب؟ تاريخ، في تاريخ من؟ بارك الله، في تاريخ مصر والقاهرة، في مجلدين للإمام السيوطي عليه رحمة الله، في الجزء الأول صفحة 16. عزى هذا الحديث كما قلت مع جمع الجوامع إلى أبي الفتح الأزدي وأبي الشيخ العظمة. انظروا انعزوا إليهما، أي كتاب أبي الشيخ العظمة ليس عندي، وما أعلم هل هو مطبوع أو لا، ما عندي علم عنه أبدا. وهكذا كتاب أبي الفتح الأزدي، هذا بواسطة جمع الجوامع وحسن المحاضرة. والحديث رواه الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق كما في اللآلئ المصنوعة من إمام السيوطي أيضا، فهذا كتاب ثالث له، اللآلئ المصنوعة في الجزء الثاني صفحة 65 و400، وتنبيه السريع لابن عراق في الجزء الثاني صفحة 50. ولفظ الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس دخل العراق فقضى حاجته منها، يعني حصل ما يريد، دخل إلى هنا وعسعس وتمثل وتصرف فيها وحاجته حصلها على أتم وجه، أفسد وأغوى وأغرى وألقى العداوة والبغضاء، وهذا ما يريده الشيطان. دخل العراق فقضى حاجته منها، ثم دخل الشام فطردوه منها حتى بلغ ميسان. وميسان بليدة بأسفل أرض البصرة كما في اللباس في الإمام ابن الأثير في الجزء الثالث صفحة 282. وقال الخزرجي في مراصد الاطلاع: هي بين البصرة وواسط، ويقال فيها قبر العزير الذي يقال انه نبي على نبينا واله وصحبه وعلى انبياء الله ورسوله جميعا صلوات الله وسلامه، وهو الذي اشير اليه وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله العزير. قيل هو الذي يعني مر على قريه فقال: انا يحيي هذه الله بعد موتها. قيل هو العزير، العلم عند الله. يقال قبره في ميسان بين البصره وواسط. اذا دخل الى الشام فطردوه، فالطرد هنا يعني ليس طردا حسيا يعني ظهر لهم هذا، انما جاء ليفسد فما استجاب له، فانحسر عنهم وتوارى الى ان وصل الى ميسان. ثم دخل مصر فباب فيها وفرخ وبسط عبقريه، لا اله الا الله. والعبقري كما قال علماء اللغة نسبة إلى عبقر، وهي صفة لكل ما بولغ فيه، كل ما يبالغ فيه قال عبقري، بحيث لا يفوقه شيء، ولذلك تطلق على السيء وعلى الكبير، كما تطلق على النفيس من الجبال، كما تطلق على الطنافس السخان الجيدة الثمينة، وعبقري حساب، يعني كل شيء بولغ فيه بحيث لا يفوقه شيء من نوعه وجنسه قال له هذا عبقري. اذا بسط عبقريه يعني سلطانه هناك، وتمكن وصار زعيما مطاعا، لا اله الا الله. هذا الحديث اخوتي الكرام الذي يدل كما تقدم معنا على ان الشيطان دخل العراق وقضى حاجته منها، كما تقدم معنا في الروايات التي سبقت يؤم العراق يشير إليها، هناك قرن الشيطان، هناك الزلازل والفتن. وكما أشار إلى جهة الشرق ويدخل فيها كما سيأتينا نجديا. هذا الحديث إخوتي الكرام كما قلت رجال إسناد ثقات أثبات، لكن فيه انقطاع فقط، وهذا يوجد بعض صيحة من جزما، لكن روي له شواهد وكما سيأتينا طرق أخرى. تابعوا معي خطوات البحث إخوتي الكرام. هذا الحديث الإمام ابن الجوزي أورده في الموضوعات وقال لا يصح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجزء الثاني صفحة 58، وهو واهم ومتساهل في ذلك، ولذلك تعقبه أئمة. الإمام ابن الجوزي قال لا يصح، ثم علل هذا بأربعة أمور. قال فيه عقيل بضم العين مصغر عقيل ابن خالد ابن عقيل الأول بضم العين، وجده عقيل عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي. يقول ابن الجوزي في الموضوعات قال الأزدي يروي عن الزهري أحاديث مناسيح، يروي عن الزهري أحاديث مناسيح. قال وفيه يحيى بن أيوب قال عنه أبو حاتم لا يحتج به، قال يعني ابن الجوزي، وفيه ابن لهيعة وهو مكروه الحديث، يعني حكم قاتل. وفيه أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب قال الخطيب كان كذابا، أليس كذلك كما سيأتينا؟ الأمور الأربعة لا يسلم له واحد منهم. تعقبه الإمام السيوطي في المآل فقال بعد قول ابن الجوزي قلت لا يصح، فقال السيوطي كلا، انتبه لرد هذه الأمور الأربعة التي ضعف بها الحديث ورده. أولها بدأ بالأخير منها وهو أحمد بن عبد الرحمن، قال أما أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب فلقبه بحشل بحشل، وهو ثقة من رجال مسلم، بحشل ثقة من رجال مسلم. إذا كان من رجال مسلم هل يجوز أن نقول يعني قال عنه الخطيب كان كذابا؟ وقد حكم عليه الحافظ في التقريب بأنه صدوق وتغير بآخرة وتوفي سنة 64، وهو من رجال مسلم، أخرج له مسلم من أهل الكتب الستة فقط. قال الإمام السيوطي في المآلئ ولم ينفرد أحمد بن عبد الرحمن في هذه الرواية، بل تابعه حرملته، تابعه في رواية معجم الطبراني الكبير. إذن هو من فرد له أيضا متابع. وأما يحيى بن أيوب الغافقي فهو عالم مصر ومفتيهم، وقد روى له الشيخان، فهل يجوز أن نقول عن لا يحتج به؟ ابن الجوزي يقول لا يحتج به. وحكم عليه الحافظ في التقريب بأنه صدوق ربما أخطأ، وحديثه في الكتب الستة في الصحيحين والسنن الأربع، وتوفي سنة 68 للهجرة. وأما عقيل الذي هو ابن خالد بن عقيل قال السيوطي فهو أحد الأسباب وأعلم الناس بحديث الزهري، يعني هناك يقول روى عن الزهري مناسيح، يقول هذا أعلم الناس بحديث الزهري، وهو من رجال الصحيحين أيضا، بل أخرج حديثه أهل الكتب الستة أيضا، وقال عنه الحافظ في التقريب ثقة ثبت، توفي سنة 44. وأما الباقي معنا ابن لهيعة، لهيعة واضح هذا، قلت لهيعة لحن لا أحد ينطق بها كذلك، عبد الله ابن لهيعة تقدمت معنا ترجمة القاضي مصر. وأما ابن لهيعة يقول الإمام السيوطي فأفرط فيه ابن الجوزي فهو من رجال مسلم وهو حسن الحديث، وقد تقدم معنا أن ابن لهيعة صدوق وتوفي سنة 74 من الهجرة، وقد أخرج حديثه الإمام مسلم في صحيحه وأهل السنن الأربعة إلا سنن النسائي كما تقدم معنا. ثم قالت إيسي وله شاهد مرسل هذا الحديث عند ابن عساكر من رواية إياس بن معاوية، وقال وله طريق أخرى مرفوعة وموقوفة، مرفوعة عن عبد الله بن عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وموقوفة على عبد الله بن عمر من كلامه، لذلك حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم ختم كلامه بأن شيخ الإسلام عبد الله بن وهب عندما بلغه هذا الحديث قال أرى ذلك في فتنة عثمان، يعني تحقق مصداق هذا الحديث في فتنة عثمان سلم أهل الشام رضي الله عن عثمان وعن سائر الصحابة الكرام. في فتنة عثمان سارت الأمصار الإسلامية في الخروج عليه في بلاد مصر، في بلاد العراق، وحتى في بلاد الحجاز سارتوا في الفتنة التي وقعت، إنما سلم أهل الشام من المشاركة في قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فعبد الله بن وهب شيخ الإسلام في زمانه يقول أرى ذلك في فتنة عثمان سلم أهل الشام، يعني كأن الشيطان عندما جاء إليهم من أجل أن يغريهم بالمفاسد ومنها قتل عثمان ما استجابوا له وطردوه حتى بلغ ميسا. قال الإمام السيوطي وهذا يدل على ثبوت الحديث عند عبد الله بن وهب وهو من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كأن النبي عليه الصلاة والسلام هم يفهمون الآن يقول كأن هذا الحديث في مناسبة خاصة ليس على عمومه في سائر الأوقات، يعني أهل الشام ما استجابوا للشيطان في تلك الحادثة، وأهل العراق قضى الشيطان حاجته منهم، وأما أهل مصر فضاب فيهم وفر، وكانت النسبة الكبيرة ممن شارك في قتل عثمان من الثوار الأشرار الذين جاءوا من الذين. فعبد الله بن وهب يقول أنا أرى تأويل هذا الحديث أنه فيه فتنة قتل عثمان رضي الله عنه وعن الصحابة الكرام. على كل حال كما قلت هذا الحديث إن ثبت وكما قلت فيه انقطاع وله شاهد مرسل وروى من طريق أخرى، إن ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ثبوتا صحيحا غاية ما فيه أن بعض الأنصار الشيطان له فيها يعني جولان وتصرف يجول ويصول أكثر من غيره، ليس معنى أن كل من كان في تلك الأماكن فهو شريرا مفسدا عاتل لا ثم لا. إخوتي الكرام لابد من ضبط يعني هذا المعنى ووعيه. هذا الكلام حول هذا الحديث أورد الإمام الشوكاني في الفوائد المجموعة صفحة 33 و400 مختصره، فبعد أن نقل عن الإمام ابن الجوزي الحكم على الحديث بأنه لا يصح تعقبه بكلام الإمام السيوطي، لكن كما قلت مختصرا لكلام الإمام ابن الجوزي ولكلام الإمام السيوطي عليهم جميعا رحمة الله. قال المعلق على الفوائد المجموعة وهو الشيخ المعلمي قال سند الحديث قوي لكن فيه انقطاع، وكما قلت لكم إنه منقطع لكن له شاهد مرسل وروي كما قال الإمام السيوطي من طريق أخرى مرفوعة وموقوفة، فلعله يتقوى بذلك والعلم عند الله جل وعلا. ما رأيت أحدا من أئمتنا فيما راجعت يعني حول هذا الحديث الحمد لله يرحمك الله نص على تصحيحه صراحة، إنما السيوطي يقول له شواهد إسناده هنا صحيح، لكن يعني حكم وجزم بصحة الحديث ما رأيت أحدا فعل ذلك، وكما قلت منقطع وإسناده ثقات وهذا كلام الهيثمي وغيره، لكن هذا الانقطاع هل يتقوى بحيث يزول الانقطاع يتقوى الإسناد بالمرسل الذي هو من طريق إياس بن معاوية والطريق الأخرى التي هي متصلة وموقوفة؟ العلم عند الله، يحتاج أن ينص عليه إمام من أئمتنا الكرام لنتبعه على ذلك، إنما هذا خلاصة كلامهم حول هذا الأمر. إذن
هنا الشيطان قبح حاجته من العراق وباب في مصر وصرخ، هل هذا ذنب لمصر؟ قطعا ويقينا لا. وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة عن أهل مصر وأمرنا بالوصية بهم وأن نرزق بهم وأن نعتبر فضلهم، فلهم نسب ومصاهرة مع أنبياء الله ورسله على نبينا وأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. إذا كان كذلك فقدر بهم هذه الخصلة الطيبة، كما أنه في كل بلاد كثير وخير في مصر كذلك. كون الشيطان له تسلط كثير في ذلك المكان لا يعني أن كل من كان في بلاد مصر فهو على شر. كون الشيطان تسلطه قليل على من هو في بلاد الشام أو في مكة أو المدينة لا يعني أن كل من سكن تلك البقاع الطاهرة فهو خير طاهر مبارك، لا ثم لا. نفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما يريد نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم إخوة الكرام، أوصى نبينا عليه الصلاة والسلام بأهل مصر ففي مستدرك الحاكم، والحديث في الجزء الثاني من المستدرك صفحة 53 و500 على شرط الشيخين أقرهم عليه الذهبي، ورواه الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار في الجزء الثالث صفحة 24 و100، ورواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير من رواية كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. الذمة هذا دخولهم في العهد، فأنهم يدفعون الجزية ويأمنون على بنائهم وأراضيهم وأموالهم، ولهم رحم بعد ذلك، لهم رحم ولهم مصاهرة كما سيأتينا. فخليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه تسر منهم، وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام تسر منهم ماريا القبطية وهي أمنا الطيبة المباركة سرية نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. والحديث أيضا رواه الإمام أبو يعلى والبزار والطبراني في معجمه الكبير، ورواه سعيد بن منصور في سننه وابن مرجوية في تفسيره بسند صحيح، رجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد في الجزء العاشر صفحة 65، لكن عن قيس بن سعد، وهناك عن من؟ لا إله إلا الله، هناك عن كعب بن مالك. إخوة الكرام، رواية قيس بن سعد دعونا منها ستأتينا في الرواية التي بعدها عن كعب بن مالك، واضح هذا؟ إنما رواية أخرى عن أبي ذر أيضا تتعلق بمصر، رواية قيس بن سعد تتعلق بموضوع آخر سأذكره عما قريب. وروى الإمام أحمد في المسند ومسلم في صحيحه من رواية أبي ذر، وهناك عن كعب بن مالك، أبو ذر كعب بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفتحون مصر وهي بلد يذكر فيها القراء، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة، وفي رواية فإن لهم ذمة وصهرا، ذمة ورحمة، ذمة وصهرا. إذن هذا كما قلت يوصي بهم. وهنا يبين ما في تلك البلاد من فساد حقيقة. مصر يعني فيها من الفساد ما فيها، وركز عليها من قبل أعداء الله يعني في القديم وفي الحديث. عندما خطط أعداء الله على القضاء على دولة الإسلام على الخلافة الإسلامية العثمانية ركزوا على دولتين اثنتين وهما مركز توجيه العالم في ذات الوقت. الدولة الأولى مركز الخلافة الإسلامية وهي تركيا، فلا بد من ضعضعتها، لكن ضعضعتها عن طريق الدعايات لا ينفع، لا بد من ضربها وعلمنتها ما بين عشية وضحاها، بحيث إذا ظهر فيها زي إسلامي تعلق المسلك، فلا امرأة تتحجج ولا شيخ ضعين على رأسه، والأمة تلزم بكاملها إن تخرج حاصرة أو تلبس البرنيطة، وإذا لبس الطربوش مباشرة تعلق المسلك، ولا يؤذن للعربي ويعلم بعد ذلك الجيل بكامله الحروف اللاتينية والذي يتكلم بالعربية تقطع رقبته ليحصل الانفصال التام بينهم وبين الإسلام. هذا الذي فعله اللعين أتاتورك، لأن هذه الدولة لها ثقل، وحقيقة في القوة الحربية ما كان يقف أمامها دولة على وجه الأرض. إذا كانت ذلك لا بد من القضاء عليها. مركز القوة نفتته ونضيع معالم الإسلام في تلك البلدة. يعني في هذه الأيام بدأت يعني شيء من الخيرات وشيء من النور يعود إلى تلك البلاد، لكن في أول علمنتها ما يعلم بالبلاء الذي حل بالمسلمين هناك إلا رب الأرض والسماء. والشيوخ الصالحين خرجوا منهم إلى بلاد الشام، منهم إلى مصر، ومنهم شيخ الإسلام الشيخ مصطفى الصبري ذهب إلى بلاد مصر وتوفي، ومنهم وكيل المشيخة مشيخة الإسلام الشيخ زاهد الكوثر ذهب إلى مصر وتوفي هناك عليهم جميعا رحمة الله. هذا كله على أثر علمنا في البلاد. ومصر لها حقيقة تأثيرا في العالم بأسره، هي مركز التوجيه الفكري. تسلطوا عليها الدعايات المضللة وجندوا أناسا أيضا من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا، قضوا على الإسلام في تركيا قضاء مادية وحاربوا الإسلام في بلاد مصر باسم الإسلام. فالشيطان المريض الذي قال له جمال الدين أدغاني وهو الشيعي المتأخر الذي ذهب إلى بلاد مصر وبعد ذلك كما يقولون نشر الدعوة الإصلاحية، ولا زالت آثار أستاذها في العالم ليس في مصر فقط إلى هذه الأيام. نسأل الله أن يزيلها وأن يجسدها من جذورها، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذا حقيقة له شأن الذي يبحث في مدلول هذا الحديث أيضا يعني الواقع ترى كذلك. يعني ذهب إلى هناك بابا وعزحة وفرح ووجد بعد ذلك أتباعا، والبلد كما قلت في الأصل أعداء الله، وسيقيم الإنس والجن يحرصون عليها أكثر من حرصهم على بلد صغير إن فسد فساده قاصرا عليه، وأما هناك فساده فساد غيره، فهذا الواقع. ولا يعني هذا كما قلت أن من كان من بلاد مصر فهو شرير، لا علاقة بين الأمرين على الإطلاق. ويوجد من الصالحين الطيبين في بلاد مصر كما يوجد في البلاد الأخرى، كما أنه يوجد من العتاة المفسدين في البلاد الأخرى كما يوجد في بلاد مصر. فالصالح صالح معدن وذهب أينما كان، لكن حقيقة أثر الفساد في مصر ليس كأثر الفساد في بلاد الشام. ليس هنا توجيه من عالم، هناك مكان محصور، وهكذا في غيرها من البلدان من باب أولى. إذا إخوة الكرام، كون هنا الحديث باب الشيطان وفرح وبسط عبقريه ونشر سيادته وسلطانه وهنا استوصى بهم خيرا، لا تعارض ولا تعارض على الإطلاق. فانتبه لهذا وافهم الحديث كما أراد نبينا عليه الصلاة والسلام. العراق وجهة الشرق التي منبع الشرق كما تقدم معنا، وردت أحاديث تشير إلى أيضا وجود أفضلية في أناس في بلاد المشرق، لعل هذه الأفضلية التي فيهم لا يصل إليها غيرهم كالسنة وباكل شيء في موضعه. ليس يعني هي مثلا المشرق بلاد العراق وجهة فارس كلها سيقين، لا ثم لا استمع لهذا الحديث. ثبت في المسند والصحيحين وسنن الترمذي والنسائي، والحديث رواه الإمام الطبري في تفسيره، وابن المنذر في تفسيره، وابن مردوي في تفسيره، ورواه سعيد بن منصور في سننه، وأبو نعيم في دلائل النبوة، والبيهقي في دلائل النبوة، وكما قلت هو في الصحيحين. من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الإيمان بالثريا، في هذا النجم والكوكب المعروف الذي هو في غاب السماء، لو كان الإيمان بالثريا معلقا بها لتناوله رجال من فارس، وهي في جهة المشرق. وفي بعض روايات الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سورة الجمعة وفيها وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قالوا من هؤلاء يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده المباركة الشريفة على كتف سلمان وقال لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من فارس. بالثريا معلقا بها لتناوله رجال من فارس وهي في جهته في جهة المشرق. وفي بعض روايات الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سورة الجمعة وفيها وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قالوا من هؤلاء يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده المباركة الشريفة على كتف سلمان وقال لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من فارس. وهذا الحديث أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين قالوا يدخل به دخولا أوليا فقيه الملة وسيد المسلمين في زمنه أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه لأن أصله من بلاد فارس وأول من يدخل في هذا اللفظ الشريف أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الكرام رواية قيس بن سعد هنا الآن لحديث أبي هريرة والحديث روي من طريق قيس بن سعد في مسند أبي يعلى والبزار والطبراني في معجمه الكبير وسنن سعيد بن منصور وتفسير بن مردوية كما قلت رجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد في الجزء العاشر صفحة 65. فهذه جهة مشرق لو كان الإيمان منوطا معلقا بالثريا لتناوله رجال من أبنائها. وأيضا مع الإيمان العلم في السمع للرواية الثانية أيضا. روى الإمام أحمد أيضا في المسند وأبو معين في حلية الأولياء والحديث قال عنه الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء العاشر صفحة 64 فيه شهر بن حوشب وقد وثقه الإمام أحمد وفيه خلاف وبقية رجاله ثقات. ولفظ الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان العلم بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس وهي كما قلت في جهة المشرق الشرق. وهناك كما تقدم معنا قرن السلطان هناك الزلازل هناك الفتن أيضا هناك خناط طيبة طاهرة نقية. إخوتي الكرام نريد أن نسألكم إمام أهل السنة والجماعة من أين؟ من بلاد العراق. وكل من ينتسب الآن إلى عقيدة الحاكم لنا على عقيدة الإمام المبجل أحمد بن حنبل أوليس كذلك؟ يعني إذا كانت العراق فيها ما فيها فيها قناص طيبة فيها قناص طاهرة نقية في بلاد أيضا فارس يوجد ما يوجد من بلاء قرن الشيطان ووساوس وفساد وإفساد وبدع وضلالات يوجد أيضا صالحون ينزل الغيث بدعائهم. لابد يا إخوتي الكرام من وضع الأمر في موضعه فليس هذا ذم لكل من كان في تلك البقعة إنما هذا غاية ما فيه إشارة إلى أن ذلك المكان تقدر به وساوس الشيطان فقط احترق لكن فيه خير كثير فيه خير كثير فانتبه لهذا. في شيوخ الإسلام في عهد الخلافة الإسلامية العباسية كانوا في بلاد العراق شيوخ الإسلام والحركة العلمية هناك من حركة الحديث والفقه لا يضارعها حركة في وجه الأرض على وجه المعمورة من أولها لآخرها. فلا بد من وضع الأمر في موضعه. وتقدم معنا أثر أنس بن سيرين رضي الله عنه في موعظة الجمعة أنه دخل الكوفة فقط فوجد فيها 4000 يطلبون الحديث، وكان هذا سنة 80 للهجرة، في السنة التي ولد فيها أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، و400 فقهوا، يعني 400 صاروا فقهاء، البلدة فيها 400 فقيه و4000 محدث. سبحان ربي العظيم. هذا كما قلت يذكره الإمام الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وقلت في موعظة الجمعة سابقا صفحة 6500 ونسيتموها. لا إله إلا الله. هذه بلدة وهي في جهة الشرق، لابد من وضع الأمر في موضع. نعم حصل بالكوفة ما حصل، وغدروا يعني ونكثوا وقتل علي رضي الله عنه، ليس معنى أن يعني أنها كل من دخلها فهو سري. افهم الكلام كما يريد نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم إخوة الكرام، أحيانا يجعل نبينا صلى الله عليه وسلم فساد قوم علامة على فساد غيره. في الحقيقة هنا يعني لابد من ملاحظة هذا الاعتبار أيضا ووعيه. يعني الآن بالنسبة لبلاد الشرق، لبلاد مصر التي عسعس الشيطان فيها وضاب وفرط وبسط عبقريه هناك بعد ذلك قرن الشيطان، هذا أيضا ما جعله النبي عليه الصلاة والسلام علامة على فساد غيرهم من الأنام، إنما هنا فساد احترس إذا ذهبت لذلك المكان فقط. احترس. أنا لما كنت أذهب من بلاد الشام إلى مصر، ولا أقول إن بلاد الشام أحسن من مصر، لكن يعني شيء من الضوابط التي تقيد الإنسان، كان شيخنا الشيخ محمد أبو الخير زين العابدين عليه رحمة الله، عندما أودعه يقبلني ويبكي ويقول: يا ولد أنت ستذهب إلى أم الدنيا، أوصيك بتقوى الله. يعني فيها كل شيء، تطلب الخير موجود، تطلب الشر موجود أضعاف ما تريد، أوصيك بتقوى الله يا ولد، أوصيك بتقوى الله. وحقيقة كما قلت نسبة الشر كثيرة كبيرة، والإنسان إذا كان غريبا قد يضيع. ونسأل الله الستر والعافية وحسن الخاتمة أن يتولانا أينما كنا بفضله ورحمته، لكن من طلب الخير وجده، وجد أناسا لعله يعني يستقل إيمانه بجانب إيمانه، وجد أناسا عندهم من الصدق والوفاء يستقل ويحتقر نفسه أمامهم، هذا موجود. والله كنت أزور بعض إخواني الصالحين في بلاد مصر، كل عليه وعلى إسرته ينام على سرير، السرير الذي هو من حديد ما عليه إلا الخيش الذي هو بالفرق، يعني ما بينه وبين أسلاك الحديد إلا الخيش الذي هو كيس فقط، ولا يوجد لا بطانية ولا فراش ولا هذا. ومع ذلك تدخل عليه قرير العين مبتهج الناس من شرف الصدر يذكرك بالله كأنه يعيش في جنة. هذا رأيت بنفسي. فأنا عندما كنت أزوره كنت مع بعض إخواني إذا دخلنا إلى حجرته نفسي، يعني قبل أن يتكلم، لهذا الأنس والخير الذي عند هذا الإنسان. تراب لا يعلم ماذا في الدنيا من فساد وبلاء، ولا ينافس أحدا على دنيا ولا على دنيا، أو في هذه الحالة. هذا موجود، وموجود أيضا بعد ذلك، نعوذ بالله، ما تستحي منه القرود، موجود هذا، موجود هذا. لكن لا بد من وضع كل شيء في موضعه. وهنا كذلك، نعم كما قلت اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه فساد بعض الناس دلالة على فساد من عداه. في الحقيقة هذا يعني يخلع القلب، ولا بد أيضا من فهمه على حسب ما يريد نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم بمراده عليه صلوات الله وسلامه من كلامه. اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام فساد أهل الشام عنوان فساد الناس جميعا، والحديث في ذلك صحيح كما سيأتينا. والسبب في ذلك وجود صفات الخير التي تؤهلهم في بلادهم، وهي بلاد مباركة، والله نص على بركتها في آيات كثيرة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، يقول أئمتنا بركات الدين والدنيا، خيرات كثيرة. وبعد ذلك ليس للشيطان تسلط كثير، ثم هي معقل الإسلام. فإذا ضاع من في تلك البقعة وتركوا الجهاد في سبيل الله
فغيرهم
أضيع وأضيع. يعني هؤلاء الذين نسبة الشر في الأصل عندهم قليلة ومع ذلك صاروا شريرين، فكيف سيكون من عداهم في البلاد الأخرى؟ هذا ما أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث كما قلت صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن وابن حبان في صحيح وانظروه في موارد الظمآن صفحة 75 و500. وقال المعلق على ترتيب مسند الإمام أحمد الشيخ البنا في الجزء 23 صفحة 90 و200، يقول: قلت لم يروه ابن حبان بهذا اللفظ، أي لم يروه أوله، إنما روى آخره، ولن تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق وهو واحد. الحديث مرويا في صحيح ابن حبان كما قلت لكم، ونظر اللفظ الذي سأذكره في صحيح ابن حبان، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده، انظره في منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود في الجزء الثاني صفحة 98 و100، وهو في تاريخ بغداد في الجزء الثامن صفحة 17 و400، والجزء العاشر صفحة 82 و100، وهو في حلية الأولياء في الجزء السابع صفحة 30 و200، وهو في قبائل الشام للإمام المحدث الرباعي عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وقد أول الحديث الشيخ المبارك فوري في تحفة الأخوذي تأويلا بعيدا مردودا، فقال: فلا خير فيكم أي للقعود في الشام أو التوجه إليها. في الحقيقة بعيد عن لفظ الحديث، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، يعني لا خير فيكم في القعود كما تقعد فيها ولا تتوجه إليها، فصارت بلاده فساد. ليس كما قلت هذا معنى الحديث. قال الإمام أبو بكر بن العربي في عربة الأحوذي في الجزء التاسع صفحة 45 مدح النبي صلى الله عليه وسلم بلاد الشام عند وقوع الفتنة، لأن بلاد الشام هي مأوى الجهاد وهي مركز الرباط، وسيكون فيها نزول نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلوات الله والسلام. فإذا فسد أهلها، هذا كلام الإمام أبو بكر بن العربي، فإذا فسد أهلها فسد الناس كلهم، لأن أهل الشام إذا تركوا الجهاد ذلوا، وإذا حصل الذل للمسلمين ففسد جميع المسلمين. لا إله إلا الله. ولذلك ما سيحصل من طلع وهو حاصل من فترة مع اليهود إخوة الكرام، كما قلت مرارا، هذا لا يزعجنا، هذا لا يزعجنا على الإطلاق، ولا أقول إننا نرضى به، لكن كما قلت هؤلاء القردة والخنازير الذين هم أخبث من اليهود لا يتوقع منهم، لا يتوقع منهم خيرا. وإذا آل الأمر إلى المسلمين فليس بيننا وبين كافر عهد إلا على حسب كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أما بعد ذلك إنسان يتسمى بأسماء عربية وذات أسماء يهودية، يعني لا فارق بينهم إلا في الأسماء. لذلك قلت مرارا، هذه الأمور التي تمشي على غير هدي العزيز الغفور، أخرجوا أنفسكم منها، لا مؤيد ولا معارض. فإذا عرفت قد يظن يعني أنك بعد ذلك تريد قتالا بالصفة الردية الموجودة، وإذا وافقت أضل وأضل، لا هذا ولا هذا. قل يا عباد الله، الأمور كلها لا تحل على حسب شريعة الإسلام. النجاسة مغلظة، متى ما احتررنا منها تنجسنا. نحن عندنا بعد ذلك طريق، أمكننا الله منه ووصلنا إليه، نفصل حساباتنا مع اليهود ومع غيرهم إن شاء الله. هذا لا يمكن أن يحصل إلا إذا عاد جيش الإسلام وجند نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد ذلك قرون ما بينهم وبين اليهود فارق إلا فيه الأسماء. دعك يا عبد الله من هذا، وإياك أن تدخل نفسك لا في تأييد ولا فيه
معارضة كلها رايات جاهلية لا بد من حلها من أولها لأخيرها على حسب الشريعة الإسلامية.